اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا باع العين الغائبة بالتوصيف وذكر الأوصاف ثم تبين للمشتري بأن العين غير واجدة للأوصاف فالمشهور قالوا بثبوت الخيار المقتضي للإمساك مجانا أو الرد وأسخ المعاملة، ولكن يظهر من جماعة القول بالبطلان كما نسب إلى بعض الأصحاب، ووقع الكلام في مصدر الوجه الصناعي بدعوى البطلان. وتقدم الوجه الأول وهو ما أفاده الأردبيلي ومناقشته. المطلب أو الوجه الثاني هو ما تبرع ببيانه الشيخ الأعظم وذكره وجها للبطلان، وبيانه أنه وإن كان الموجود في الخارج كما ذكرنا بالأمس ليس مغايرا للمعقود عليه، فهو هو، وإنما التخلف في الصفات الكمالية، والتخلف في الصفات الكمالية لا توجب المغايرة في الماهية العرفية بين المعقود عليه والموجود، ولكن توجد حيثية أخرى في البحث وهو أن المورد من موارد ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ببيان أن الأوصاف كما ذكرنا مأخوذة على نحو الاشتراط، ومقتضى هذا الاشتراط هو أن المشتري إنما قصد تملك المبيع بانيا على تلك الأوصاف، وكذا البائع إنما قصد البيع بانيا على تلك الأوصاف، فمصب قصد المتعاملين هو العين الواجدة للأوصاف، فإذا فرض أن الموجود في الخارج ليس واجدا للصفات فقد فقد ما بني عليه العقد، فيكون ما قصد غير حاصل، فما هو موجود وحاصل في الخارج لم يقصد من قبل المتعاقدين، وما قصد من قبل المتعاقدين ليس هو الموجود في الخارج، ومع تخلف القصد تبطل المعاملة. عليكم السلام. ومع تخلف القصد تبطل المعاملة، وذلك لأنه مع عدم القصد لا رضا للمشتري بهذا المبيع، لأنه قصد ورضى المبيع الواجد، إذن يكون المورد ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ما هو موجود في الخارج لم يتعلق قصد المتعاملين به، وما قصد لم يقع، وذلك لأن مرجع الاشتراط إلى أنه قاصد ل المبيع بانيا على تلك الأوصاف. ومقتضى تخلف القصد بطلان المعاملة، إذ يشترط في صحة المعاملة القصد. ولأجل هذه النكتة التزم أكثر المتأخرين بفساد العقد عند فساد شرطه، والوجه في ذلك ما ذكرناه، وهو أن مرجع الاشتراط إلى أنه الشرط دخيل في الرضا، فأنا رضيت بالمعقود عليه الذي فيه هذا الشرط مع هذا الشرط، أما بدون هذا الشرط فأنا لم أرض به. فلو قلنا بصحة العقد عند تخلف الشرط للازم إمضاء ما لم يقصد وإمضاء ما لم يرض به المتعاقدان، مع أن حقيقة المعاملة ليس إلا الإمضاء، والإمضاء تنفيذ ما قصده المتعاقدين. إذن مرجع الإمضاء إلى التنفيذ، وما قصده المتعاقدان إنما هو المبيع الواجد للصفات، وأنا رضيت بالمبيع بانيا على وجود هذه الصفات. فلا معنى لأن الشارع يصحح ويمضي شيء لم يقع بين الطرفين، إذ هذا خلف حقيقة الإمضاء. إذن نحن نسلم كما قلتم بالأمس أن الموجود في الخارج ليس مغايرا للمعقود عليه عرفا، ولكننا ندعي أن النكتة في المقام هي القصد، تخلف القصد، وبه يتخلف الرضا، ويشترط في الصحة قصد المتعاملين المعاوضة والرضا بها، والشارع يمضي ما قصده المتعاقدان، ما رضي به المتعاقدان. هذا هو الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم في المقام. قال: إلا أن يقال إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقول عليه عرفا، لأن التخلف في الصفات الكمالية كما بينا بالأمس ليست في الصفات المقومة للماهية العرفية، إلا أن اشتراط اتصافه بالأوصاف، لأن مرجع الأوصاف إلى الاشتراط كما ذكرنا، في معنى كون القصد إلى بيعه بانيا على تلك الأوصاف. هذا ما تعلق القصد، إذن القصد أن يبيع العبد بانيا على تلك الأوصاف. فإذا فقد ما بني عليه العقد، ما هو الذي فقد؟ الأوصاف. فالمقصود ما قصد غير حاصل، لا يوجد في الخارج، فينبغي بطلان البيع لعدم الرضا بما وقع عليه العقد، لأن إذا تخلف القصد مرجعه إلى ماذا؟ تخلف الرضا. ولذا لهذه النكتة التزم أكثر المتأخرين بفساد العقد بفساد شرطه. لماذا؟ فإن قصد الشرط إن كان مؤثراً، يعني دخيل في الرضا، واضح، بأنني أنا رضيت بهذا مع التزامك بوجود هذا الشرط، وأما بدونه فأنا غير راضي، فمرجع الرضا بالمبيع إلى فرض وجود هذه الأوصاف. فإن كان يعني الشرط مؤثرا في المعقود عليه، فالواجب اللازم كون تخلفه موجبا لبطلان العقد، وهذا هو المطلوب. وإلا إذا ما كان مؤثر في المعقود عليه وليس دخيلا في الرضا لم يوجب فساده فساد العقد، ولكن هذا خلف إناطة العقد بالشرط، بل غاية الأمر كما تقولون ثبوت الخيار. خيار تخلف الشرط بدي. ثم هذا هو المطلب الأول في التوجيه الثاني. المطلب الثاني لا هنا لو فإن فصل الشرط كلام هذا فإن فصل الشرط
الشيخ هذا يريد
أن
يخرج موارد
التوصيف. نعم التوصيف يرجع الاشتراط.
الآن هذا بحث آخر، هل يرجع خيار الرؤية لا تخلف الشرط هذا يفضل بيسار يقول محل كلام
محل كلام خيار الرؤية. نعم بس أقول هذه بل غاية الأمر ثبوت الخيار، هذا رجوع إلى هذا يقول فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقول عليه فالواجب عند كون تخلفه موجبا لبطلان العقد، وإن لم يوجب فساده فساد العقد، بل غاية الأمر ثبوت الخيار. هذا إذا كان غير دخيل ما صار ربط بينهما. المطلب الثاني الذي تعرض له المصنف هو ما يظهر من بعضين، وهو كما قيل الشيخ علي آل كاشف الغطاء كما ذكر ذلك في تعليقته على الخيارات، حيث أشكل هذا المحشي رحمة الله عليه استشكل على الأردبيلي، حيث إن الأردبيلي ذكر أن العقد باطل بدعوى أن المعقود عليه مغاير للموجود في الخارج، فذكر المستشكل على الأردبيلي بأن الوصف ليس دائما عند فقدانه يستوجب المغايرة بين الواجد والفاقد، وذلك لأن الوصف تارة يكون لشيء كلي وأخرى لأمر خارجي جزئي، فإن كان الوصف لكلي قد يكون تخلفه يوجب تغير الماهية، كما لو فرض أنه قال بعتك الحيوان الصاهل فتبين أن الحيوان هو زائر مثلا أسد، أو بعتك العبد الرومي فقد خرج عبد حبشي على نحو الكلي، قد يقال أن تقييد الكلي مرجعه إلى التحصيص والكليات متباينة، إذن الكليات متباينة فتقيد الكلي بقيدين يوجب المغايرة بين البشرط شيئية وبين البشرط لائية الفاقد، والبشرط شيئية والبشرط لائية بينهما مغايرة في الماهية والحقيقة. هذا إذا كان الوصف مأخوذ في الكلي، أما إذا كان الوصف للجزئي الخارجي الحقيقي للشخصي فتارة يكون التوصيف لوصف ذاتي يؤخذ الوصف الذاتي، وأخرى يؤخذ الوصف العرضي، فإذا أخذ الوصف الذاتي فتخلفه كما قال الأردبيلي يوجب تخلف شنو؟ تخلف الماهية، وأن المغايرة تتحقق بين الواجد والفاقد، فإذا قال بعتك هذا على أنه ذهب فتبين أن هذا نحاس، أو بعتك هذا على أن يكون فرس فتبين أنه بقر، فالذي تخلف وصفه ذاتي الفرسية البقرية الذهبية. أما إذا كان الوصف وصفا عرضيا فإن تخلفه لا يوجب تغير الماهية لأنه من قبيل الأوصاف العرضية اللاحقة على الذات المحفوظة، صفة ذاتية ما تتغير الذات بتغير الصفات العرضية.
إذن لابد أن نفرق بين الوصف العارضي الكلي الذي يوجب تقيد الكلي فيصير بشرط شيء وذاك بشرط لا، وبين العارض للخارجي ويكون ذاتي والعارض للخارجي ويكون شنو؟ عارضي. ومحل بحثنا في القسم الثالث في خيار الرؤية، لأننا فرضنا أن مورد خيار الرؤية عين، عين الشخص شخص، فما لنا علاقة بالكل. وقلنا أن الأوصاف التي تخلفت أوصاف شنو؟ كما كمانية، وحينئذ قد حصل الخلط بين الأوصاف الراجعة للكلي والراجعة للشخصي، والأوصاف الشخصية الراجعة إلى وصف الذاتي ووصف العرضي، فحصل خلط في المقام. ما مقتضى الصناعة أن موردنا القسم الثالث. هذا الإشكال الأول الذي سجله من؟ سجله الشيخ علي آل كاشف الغطاء على الأردبيلي. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن ما ذكرنا أولا، فإن المورد داخل في كبرى التعارض بين الإشارة والوصف، فالبائع عندما يقول بعتك تلك العين الشخصية التي فيها وصف الكاتبية، بعتك ذاك العبد الكاتب، فعندنا إشارة إلى العين الشخصية وهو العبد، عندنا توصيف وهو ماذا؟ وهو الكاتب. إذا وضعنا يدنا على الإشارة والمشار إليه فهو حاصل في الخارج ومقتضى صحة العقد. إذا لاحظنا الوصف صحيح فإن الوصف غير حاصل ومقتضاه بطلان العقد، فهنا يحصل التعارض بين مقتضى الإشارة الذي هو يعطي الصحة وينتج الصحة ومقتضى الوصف الذي ينتج ويعطي الفساد. وقد ذكروا أنه في موارد التعارض والتنافي بين الوصف والإشارة فإن الإشارة أقوى من الوصف، ولهذا لو قال الأب لولده احضر لي هذا الطعام الطيب، الطعام الذي فيه الشكر والسكر، فوصفه بوصف، أو الساخن أي وصف، فرأى الولد أن الطعام ليس بساخن فيقول لا آتيك به لأن الوصف غير متحقق، يقول ائتني بهذا الطعام أو دلوخ حالي، أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ الأقوى هو حيثية الإشارة لا حيثية الوصف. ففي موارد تخلف الإشارة عن الوصف وتغاير حيث ما المشار إليه عن الوصف، ففي هذه المواقع العقلاء يرجحون أي جانب؟ جانب الإشارة على حيثية التوصيف. إذن في مثل هذه الموارد، نعم، مثل واحد في السيارة إلى الواحد روح مني يسار هو يمين، يمين يروح يروح ليسار روح لهني روح لهني بعد، الإشارة أقوى من التوصيف. هاي مسألة ارتكازية يا شيخ، أنا نمشي. إذن فلا بد من مراعاة حيثية الإشارة، ومقتضى مراعاة حيثية الإشارة أن يحكم بصحة الألها. وبالتالي الخلاصة أن ما ذكره الأردبيلي من دعوى البطلان غير وجيه، فلا وجه للبطلان، هذا هو ك كلام من؟ كلام الشيخ علي آل كاشف الغطاء مناقشة للأردبيلي. قال: ومما ذكرنا، هذا سيأتي بعدين في النقطة الثالثة، ومن هنا يعني التوجيه الذي ذكرناه يظهر أن دفع ما ذكر في وجه البطلان، أي هو الذي ذكر؟ كلام الأردبيلي. بماذا نبع؟ الذي جعله المحقق الأردبيلي، هو الذي جعله البطلان، بل موافقا للقاعدة واحتمله، واحتمل البطلان العلامة رحمه الله في النهاية فيما إذا ظهر ما رآه سابقا على خلاف ما رآه. ماذا قال؟ يظهر دفع، ما هو الذي ذكر؟ بيان ما ذكر، واضح بيان ما ذكر. ما هو الذي ذكره هذا المستشكل على الأردبيلي؟ قال بأنه اشتباه، إن الأردبيلي مشتبه، أنه اشتباه ناشئ عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات والوصف المعين في الشخصيات، في الشخصيات، وبين الوصف الذاتي والعرضي، وبين الوصف الذاتي والعرضي. ثانيا، وأن أقصى ما هناك، لو تنزلنا إياكم أقصى شيء تقولوا، أن هناك كونه من باب تعارض الإشارة والوصف، والإشارة أقوى. تم الإشكال لمن؟ للشيخ علي كاشفين. النقطة الثالثة، مناقشة المصنف لما أفيد في كلمات الشيخ علي آل كاشف الغطاء. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول، فقد عرفت فيما سبق أنه ما هو منظور الأردبيلي؟ هل أن منظور الأردبيلي أنه هناك مغايرة بين الموجود والمعقود عليه حتى تورد عليه هذه الإشكالات، وأن الأوصاف على أقسام ذاتي وعرضي، دخلنا في المنطق، أو أن مقصود الأردبيلي ما ذكرناه اليوم توجيها لمطلبه؟ لأن عبارته شوي ترى مو واضح في أي شنو يقصد. هل يقصد الإشكال الأول، أن أول واحد يقرأ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، أو يقصد الإشكال الثاني؟ فإنه منظوره قدس سر في دعوى البطلان الذي جعله مقتضى القاعدة تخلف القصد المعاملي، أي أن ما قصده المتعاقدان غير ما هو موجود في الخارج، وما رضي به غير ما هو حاصل في الخارج، وفي موارد تخلف القصد تبطل المعاملة. وليس مراده غير محقق أردبيلي، محقق في قناة عيني أنه هذا الموجود غير ال...
هو نفس الشيء في البداية
نعم، يعني كتقريب اولا كما قرر الكلام
شيء اشكل عليه،
هو قرر هكذا، يعني قرر هو ويضعف بانه كذا الا ان يقال، هذا لا يقال
الا ان يقال، يعني التوجيه
هو الان احنا مشي التوجيه،
لا اقول فهو نفس الشيء اللي اعطاه قبل شوي.
نعم، فنقول ينبغي عليك يا شيخ علي آل كاشف الغطاء ان تستفرغ الوس في فهم كلمات الافهام، وتستوجه وتبحث عن وجه صناعي يمكن أن يوجه به كلمات الأعلى. إذ من البعيد أن المحقق الأردبيلي لا يعرف الفارق بين الصفات الكمالية التي يعرفها دارس منهاج الصالحين وبين الصفات المقومة للعين، وأنه يدعي المغايرة المغايرة في الماهية العرفية بين الفاقد والواجد، فهذا بعيد جدا. إذا منظوره بحسب الظاهر سياق مقامه العلمي، يقولون هذا السياق مقام العلمي، بل الظاهر من كلامه، أو بل يمكن أن يكون مقصوده هو ما ذكرناه، فالإشكال عليه بهذا الإشكال مجازفة، يقول شيخ العظام، مجازفة لا محصل لها، لأنه أجنبي عن النكتة التي يرتكز عليها المحقق الأردبيلي. المهم، أما الثاني، إذا من خلال ما ذكرنا من التوجيه اتضح الإشكال، إلا أنه يقول أنا لا، التوجيه من وين جاي بالنزلة أيها الشيخ، هذا ظهر عبارة من أردبيل، نحن نناقش مسألة مهمة. وأما الإشكال الثاني الذي أفاده من؟ الشيخ علي، حيث جعل المورد من موارد تعارض الإشارة والوصف، فإنه يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فليس المورد من موارد التعارض والتنافي بين الإشارة والوصف، إذ أن هذه الكبرى إنما تأتي في موارد الإخبار عادة، بحيث يوجد مطابق في الخارج فيتحقق التنافي بين مفاد الإشارة ومفاد الإخبار، كما لو قلت جاءني هذا زيد بن كذا العالم، وفرض أنه ليس بعالم بل فتغير الوصف وماذا والإشارة، أو في موارد الطلاب كما مثلنا في الأمثلة، بل ائتني بهذا الطعام الساخن. أما في مقامنا أين التعارض؟ البحث هنا في الإنشاء، المفروض أن المعاملة أنشئت بين الطرفين على عين موصوفة بالكتابة، أين مصب المعارضة؟ والمشار إليه خارجي معين، واضح؟ المشار إليه والمقصود النهائي هو عين شخصية، تبين أن الوصف لا يحكي عن الخارج، وليس هذا من موارد التعارض، تعارض المطلب، ليس بحثنا بحث تعارض، بحثنا أنه ذكر وصف في شنو؟ في العين غير موجودة، لا أن المعاملة دار أمرها بين وقوعها على هذه العين أو تلك العين، حتى مثلا يحصل تعارض بين حيثيتين. إذا المورد من موارد أن العين التي هي لا إشكال مصب المعاملة، لأن العين شخصية بحثنا غير واجدة للواصف، وفي هذه الموارد لا يقال تعارضت الإشارة فأيهما المرجح. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن المورد من موارد تعارض الإشارة والواصف، فإذا قلتم أننا نقدم الإشارة على الوصف، فالمفروض أن المعاملة صحيحة ولازمة ولا اعتبار بالوصف، لأنه سقط بالمعارضة، فلماذا تثبتون الخيار؟ واضح الفكرة؟ إذا حصل التعارض بين الإشارة والوصف وقدمتم جانب الإشارة، لم يكن اعتبار بالوصل سقوطه وعدم الاعتناء لأجل المعارضة، فإذا لم يعتبر الوصل فينبغي لزوم العقل وعدم إثبات الخيار. اللهم إلا أن تقولوا بأنه إثبات الخيار من جهة الاشتراط، حيث إن هناك التزامان التزام بنقل المبيع، والتزام آخر بأن هذا واجب للواصل. والمفروض أن الالتزام الأول قد تحقق ولا مانع منه، وهو معروض اسم الإشارة، وهو التزام نقل المشار إليه للعين الشخصية. والذي تخلف الالتزام الثاني، ولأنه تخلف الالتزام الثاني قلنا بثبوت الخيار. إذن ثبوت الخيار إنما هو من جهة كونه التزاما ثانيا، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الوصف هنا وصف شنو؟ كمالي، لا وصف ذاتي. لو كان وصف ذاتي فالوصف الذاتي يحصص الماهية، هذا وصف كمالي يعرض على الماهية، وحينئذ ما وقع عليه العقل وهو وما قصير وهو مصب الالتزام الأول المشار إليه قد تحقق، والذي تخلف فقط وفقط وصف للشخص من قبيل الوصف العرضي، وإذا تخلف هذا الوصف يثبت الخيار. يقول الشيخ إذا كان هذا البناء رجعنا إلى المطلب الأول، والآن إحنا تتنزل إلى المطلب الثاني، فصناعيا لا يصح لك أن ترجع إلى ما ذكرته أو أولا. قال وبلي أول إشكال مجازفة لا محصلة لها، كبيرة هذه، مجازفة لا محصلة له. مسكين هو قال ظاهر كلامه، هذا احنا نشكل على ظاهر كلامه بعد. واما كونه ليش مجازفة؟ لما عرفت من توجيه او بيان كلام الأردبيلي بنظر اخر. واما كون الإشارة اقوى من الوصف عند التعارض فلو جرى، يعني ما نسلم الجرح إشكال الأول، فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن اعتبار بالوصف، فينبغي لزوم العقل، فما جبت الخيار دفع توهم، وإثبات الخيار من جهة كونه وصفا لشخص، يعني وصف عرضي لشخص لي شخصيا، لا مشخصا لكل حتى يتقوم به، وكونه هذا الوصف الشخصي عرضي لا ذاتي إعادة للكلام السابق. أصبحت بالتنزل الآن، كلامنا بعد أنك تنزلت عن الجواب الأول. النتيجة الشيخ يريد أن يقول ماذا الأعظم الآن؟ انتهينا من جميع ما ذكرنا إلى أن الوجه الثاني للبطلان مستحكم عند الشيخ بحسب القاعدة، لأنه حصل تخلف في القصد المعاملي، وفي موارد تخلف القصد المعاملة تبطل. فلحد الآن مقتضى القاعدة بطلان العقد إذا باع العين واشترط فيها الأوصاف فتبين خلوها من الأوصاف بعضا أو كلا، فإن المعاملة باطلة عاطلة ولا يثبت خيار الرؤية. هذا مقتضى القاعدة. المطلب كان وصلنا الرابع، المطلب الرابع هو أن الشيخ الأعظم يقول صحيح مقتضى القاعدة ما أشرنا، وأنه لا فرق بين الوصف الكمالي والوصف الدخيل في الماهية، بل فتخلفهما على كل حال يوجب بطلان المعاملة، ولكنه لأجل ورود الأدلة التعبدية، تعبد على خلاف القاعدة، لأجل ورود الدليل التعبدي في ثبوت الفرق بين الوصف المقوم عرفا وغيره نرفع اليد عن القاعدة، حيث إن المستفاد من النصوص المتعددة في تضاعيف بل تضاعيف المسائل الفقهية المختلفة تدل وتقرر كبرى كلية هو أن تخلف الأوصاف الكمالية تخلف الأوصاف عبر غير المقومة للماهية لا يوجب بطلان العقد ولا يوجب فساد العقد. ولهذا نلاحظ ما ورد في خيار العيب، فإن تلك الروايات الكثيرة تشير إلى أنه بالرغم من أنه يوجد شرط لوصف وصف السلام، السلام له أزيد من الأوصاف الكمالية البحث عنها، وصف السلام أن تكون العين سليمة غير معيبة، لكن بالرغم من ذلك لو تخلف الوصف فإن المعاملة صحيحة خيارية لأن المعاملة باطلة. فيستفاد من ما ذكر في هذا المورد بل ونظيره أن تخلف الوصف الكمالي لا يوجب البطلان. وكذا مورد آخر، مثلا لو باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة فقد اشترط الانضمام، مقتضى كون الصفقة واحدة شرطية الانضمام، فإذا تبين بعد ذلك أنه بعض المبيع ليس ملكا للمالك للبائع فتبعضت عليه الصفقة أي تخلف شرط الانضمام، هذا شرط أنا اشتريت منك هذا بشرط الانضمام، مع أن الشارع قال حتى لو تخلف هذا الشرط تخلف هذا الوصف وهو أن العين بلي 10 كيلو موصوفة بأنها 10 كيلو منضمة الأجزاء بعضها إلى بعض لا يثبت، لا يقال بالبطلان بل يثبت الخيار. وغيرنا من المورد ما رأينا ولا مورد في الفقه يا شيخنا الشارع حكم بالبطلان عند تخلف وصف غير دخيل في القوام عرفا. فيستفاد من هذه الروايات كبرى كلية وهو أن نظر الشارع أن تخلف الوصف غير المقوم غير موجب للبطلان، وهذا ما عليه أيضا الإجماعات أن تخلف الأوصاف غير المقومة نعم موجبة لماذا؟ لعدم البطلان، حيث ذكرت إجماعات نقلت الإجماعات لهذه المسألة ولم يثبت المخالف في مسألتنا هنا إلا العلم من العلامة المتأخر واضح، وهذا لا يضر بالإجماعات الموجودة في كلمات المتقدمين. إذا الشيخ رجع المسألة إلى شنو؟ دليل تعبدي، وهذا بعيد أن المسألة تعبد وأن مقتضى القاعدة والارتكاز العقلائي والعقلاء والبطلان، لكن الشرع دخل على أنه لو كان التعبد نلتزم بأنه في هالموردة في شرط السلامة، في شرط السلامة الشارع على خلاف القاعدة حكام، وفي موارد تبعض الصفقة، أما في غير الموارد لا نرفع اليد عن القاعدة. ولهذا قال فتأمل الشيخ فإنه مقتضى ورود موردين بيع ما يملك وما لا يملك شرط السلام هالموردين هالمورد نرفع يدنا عن القاعدة، وفي سائر الموارد نقول بالبطلان. لا بل كلام ما إلى قبر قال
شيخنا الكلام يعني هو من سعيد قال أضعف من هذا
نعم
وجرى الكلام من هنا قال عن نقطة الخيار أن إما رجل الإمساك إما رجل الإمساك والعرش وإما البطلان وإما
بالي قال بالي قال وعلى تقدير وجود صفحة 254 وعلى تقدير وجود القول بالبطلان وما في قول وما هو قول فلا يخفى وجود ضعفه لعدم الدليل على ما في مجمع البرهان ويضعف إلا أن يقال من قال إلا أن يقال هذا اليوم يعني اليوم هو قوى نعم قوى ويمكن أن يقال إن المستفاد من النصوص والإجماعات في الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المقومة للمبيع سواء علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت في العقد إما قصد مباشري أو من باب الإش الاشتراء بعتك العين موصوفة بأنها كاتبة هذا وصف مباشري معلوم واضح أو مبني عليه العقد أو توصيف من الخارج أو أنه اشتراط شرط ارتكاب ارتكازي مثلا فالحكم بالمضي بمضي العقد فالحكم بمضي كالحكم بمضي العقد على المعيب مع عدم القصد إلا إلى الصحيح ومنه المصرات كم صرات ومنه المصرات كم صرات لو اشترى البقرة الحلوب واضح اشتريت منك البقرة الحلوب فتبين أن البقرة معيبة ولا تحلب وليست بمصرات مصرات يعني بليء المكان الذي يجتمع فيه شنو يعني البقرة الموصوفة بأنها حلوب بحيث لا تحليب فتبين أنها معيبة هذا من أحد الموارد ظاهر النصوص موجود الشيخ ركز عليها وكالحكم في النص والفتوى بتبعض الصفقة إذا باع ما يملك وما لم يملك وغير ذلك فتأمل هاي موارد نلتزم بها تخصيصا دليل للقاعدة وهناك أيضا وجه آخر للتأمل تعرض له الأعلام سيد المرتقى سيد الخوئي سيقول 10 صفحات في الباع بحثوا أنه مقتضى القاعدة ليس البطلان كما حاول الشيخ أن يثبت في هذا الوقت بل مقتضى القاعدة الصحة للبطلان وذلك خلاصة المطلب راجعوا كلام سيد المرتقى صفحة 16 سيد الخويس خلاصة بسيطة أن المورد من موارد الاشتراك يعني هناك التزامات التزام أول بنقل المبيع التزام آخر في ضمن هذا الالتزام وهو وجود الأوصاف وجود الشرط ومقتضى الالتزام الثاني أنني أنا ألتزم إليك همنا الارتباط ألتزم بالناقل بحيث لا أرفع يدي عنه إذا سلم لي الالتزام الثاني مكتبتين هي معنى الالتزام في ضمن الالتزام أنا ألتزم إليك بنقل المبيع وألتزم ببقائي وعدم رفع يدي عن هذا الالتزام الأول إذا سلم لي الشرط بحيث إذا الشرط ما سلم لأن أرفع يدي عن التزام الأول واضح فهذا هو الالتزام في ضمن الالتزام والمفروض أنه الالتزام الأول وقع على نقل العين وليس فيها مشكلة العين موجودة والذي وهو وبلحاظ الالتزام الأول لا يقال ما قصد لم يوجد وما وجد لم يقصد بل ما قصد وجد وما وجد قصد وما وقع عليه العقد وهو الإبادة وهو المعاملة والنقل والتمليك هو من المقصود وما هو موجود هو المقصود فليس المورد من باب تخلف القصد المعاملي
والالتزام الثاني الذي هو خارج الالتزام الأول المعاملي هو الذي لم يسلم، ومقتضى عدم سلامة الالتزام الثاني أنه له أن يرفع التزامه بالعقد بالنقل والتمليك فيفساخ. إذن لا بد أن نفكك بين الالتزام الأول والالتزام الثاني، لأن مرجع الشرطية إلى ذلك هو إلى التقييد، وأنا ما فرق بين وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، إلى التقييد وإلى الاشتراط. وحينئذ مقتضى القاعدة يا شيخ علي ما هي؟ الصح الصحة. وسيأتينا إن شاء الله في بحث الشروط أن الشرط الفاصل لا يوجب بطلان العقد بنفس النكتة. ولعله أيضا لأجل ذلك قال فتأمل، يعني أن ما ذكرنا يمكن أن يقال أن على القاعدة كذا، حتى أمر الشيخ يظهر منه في بحث الشروط خلاف، سيأتي منه خلاف ما يذكره هنا في إلا أن يقام. يقول نعم، هنا ما لنا علاقة، هذا بحثه. يقول تبين من جميع ما ذكرنا شيخنا أن هناك فارق بين الوصف المقوم عرفا والوصف غير المقوم عرفا. هو تحديد الوصف المقوم أو غير المقوم يرجع فيه إلى العرف، وقد العرف يتوقف في بعض الموارد فنحتاج إلى إجراء الأصول العملية. وقد بحث السيد الكوي ما هو مقتضى الأصل العملي إذا شككنا أن الوصف مقوم أو غير مقوم، وقد تخلى واضح. راجع قال نعم هنا إشكال آخر، ما العلاقة مع البحث؟ إشكال عام، هذا ما العلاقة بحث الخيار الرؤية. نعم هنا إشكال آخر من جهة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة عرفان الموجب ظهور خلافه لبطلان البيع، والخارج عن الحقيقة الموجب ظهور خلافه للخيار. كيف الشخص؟ نحن نرجع للعرف. فإن الظاهر دخول الذكورة والأنوثة في المماليك في حقيقة المبيع، إذا اشتريت منك هذا العبد على أنه أنثى فتبين أنه ذكر، هل يقال تخلف الوصف أو تخلفت الحقيقة عرفان؟ هذا غير ذا عرفان، وإن كان دقة وحقيقة كلاهما ذو حقيقة واحدة نوعية مدار على العرف. فإن الظاهر دخول الذكور والأنوثة في المماليك في حقيقة المبيع لا في مثل الغنم، وكذا الرومي والزنجي حقيقتان عرفا، وربما يتغير الحقيقتان مع كونهما، يعني يتغير حقيقتان عرفان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الأوصاف. واضح، قد يكون من أوصاف لكن تغير الحقيقة، لأن بحثناه في النظر الآن العقلي الدقيق. كما إذا باعه الدون، هذا مثال محل إشكال أشكلوا عليه الإعلام، هذا المثال فيه إشكال، هو الكبرى صحيحة، بل كالرومي وكالكذا هذا تغير في الأوصاف مع أن الحقيقة واحدة، بس هالمثال اللي جابه الحين شوي مشكل. كما إذا باعه الدهن أو الجبن أو اللبن على أنه من الغنم فبان من الجاموس، هل هذا تغير حقيقة أو اللبن لبن بعد؟ يعني لبن الجاموس ولبن يقولوا مو، يعني محشين أشكله على الصغرى، قال هذا لبن وهذا جبن وهذا دهن. نعم نعم مصدره متغير في الحقيقة وهو الجاموس والغنم، صحيح، أما اللبن هو لبن. يقول الجاموس والغنم هم مختلفين حقيقة، بس هل اللبن للجاموس غير لبن غنم بحيث أن اختلاف الحقيقة أو تغير وصف يوجب ثبوت الخيار؟ خب مسألة عرفية ما ننسي، يسمون من الجاموس هم شيخنا جبن ولبن،
كله
جاموس
أفضل
جيمة
في العراق.
قال وكذا لو باعه خل الزيت فبان من التمر، خل التمر مو زيت زبيبان، وكذا لو باعه خل الزبيب فبان من التمر، ويمكن إحالة اتحاد الجنس ومغايرته على العرف وإن خالف ضابطة التغاير المذكور في باب الربا. شلون؟ في باب الربا قالوا أن الحنطة والشعير حقيقتين، ولهذا عندهم شنو؟ عندهم دليل الربا في الشعير والربا في ماذا؟ في الحنطة. ففي باب الربا الحنطة والشعير واحد كما هناك ذكروا، أما في المقام قد يقال أنهما حقيقتان متغايرتان، ولهذا ورد زكاة، الزكاة في ماذا؟ في الشعير وزكاة الحنطة. لكن تأملها، ما ثبت في باب الربا أصلا هذا المخلط أنه في باب الربا يتعامل مع الشعير ومع الحنطة شنو؟ معاملة الحقيقة الواحدة. فهذا أول الكلام، إذ ما في دليل تعبدي في باب الربا، فالظاهر أن اختلاف واتحاد الحقيقة في الأبواب المختلفة على سياق واحد من تلك العبارة. ولهذا قال فتأمل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ويأتي أنه هل الخيار فوري أو تراخي؟ كل خيار حتى هذا فوري أو تراخي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.